أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأشياء المشتركة في صفحة 9: والأشياء المشتركة في معنى كلي يفترق أو تفترق بأحد أمور أربعة كما أشرنا إليه، لأن الاشتراك إن كان في عرضي لا غير فالافتراق. في الواقع أنه قبل أن ندخل بحث أقسام التمايز، وأنها ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا بأس بأن نقف قليلا عند الأبحاث السابقة. صدر المتألهين عندما يأتي إلى بحث الكل والجزئي من الشواهد الربوبية، وأنتم تعلمون بأنه تقريبا الشواهد الربوبية يعد خلاصة لكتاب الأسفار، هناك في صفحة 120 هذه عبارته، نعم عفوا، صفحة 112 من الشواهد الربوبية، هذه الطبعة المعروفة بعد ما أتصور تعليقة الإشتياني، صفحة 112، هناك يذكر تعريفين للكلي وبيانين للكلي. يقول: الكلي الإشراق الثاني، الكلي ما نفس تصوره غير ممتنع الصدق على كثيرين، فيمتنع وقوعه في العين، فإنه لو وقع في الخارج حصلت له هوية متشخصة فيها الشركة. هذا هو التعريف الأول الذي ذكره هنا أيضا، قال: يحتمل الشركة أو لا يمنع الشركة ونحو ذلك. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، وهذا هو التعريف الموجود في الكلمات، يعني عندما تأتون إلى النهاية وغير النهاية أيضا يعرفون الكلي بهذا التعريف. أي كلي؟ الكلي الفلسفي لا الكلي المنطقي. هناك تعريف ثاني إذا يتذكر الإخوة أشرنا إليه، وهو كان كلام من؟ كلام شيخ الإشراق. قال: وفي المطارحات من حيث كونها ذاتا مثالية إدراكية غير متأصلة في الوجود، إذ وجودها كوجود الأضلال المقتضية للارتباط بغيرها. وهذا بالأمس أيضا أوضحناه بشكل واضح في صفحة 9، قال: بل من حيث كونها ذاتا مثالية إدراكية غير متأصلة في الوجود كوجود الأضلال المقتضية للارتباط بغيرها من الأمور. هذه نص عبارة شيخ الإشراق في المطارحة. جيد، هذان تعريفان ذكرهما من؟ صدر المتألهين للكلي الفلسفي لا للكلي المنطقي. يأتي في صفحة 113 يقول: كلا هذين التعريفين غير صحيحين للكلي الفلسفي، فهذا وأما ما ذكروه أولا فهي ليس معنى الكلية. ياهو، المعنى الأول الذي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولا فرق بينه وبين الماهية لا بشرط شيء، وليست الماهية بذلك الاعتبار كلية ولا جزئية. يقول: هذا الذي ذكروه هو الماهية لا بشرط شيء، والماهية لا بشرط شيء، لا كلية ولا ماذا ولا جزئية. وكذا ما ذكروه ثانيا، يعني ما ذكره شيخ الإشراق، فإن عدم التأصل في الوجود والاستقلال، يعني عدم التأصل في الوجود والاستقلالية لا يوجب الكلية. هذا أيضا ليس منشأ الكلية، هو عدم التأصل وعدم الاستقلالية. إذا ما هو تعريفك للكلي؟ خلي ذهنكم يمي. وهذا البيان بعد لعله إلى هنا في الأسفار ما جاي، لعله بعد ذلك يأتي، ولكنه هذا أمر التعريف الثالث الذي سنذكره هذا إلى هنا لم يبينه في الأسفار. إذا ما هو تعريف الكلي عند صدر المتألهين؟ أي كلي؟ مو الكلي المنطقي، ذاك كلي المنطقي مقسمه المفهوم، الآن هذا الكلي الذي الموجود إما كلي وإما جزئي، يعني المقسم هو الموجود. يقول تحت عنوان حكمة مشرقية في الشواهد الربوبية صفحة 112، يقول الطبائع الجسمانية في الواقع الخارجي، الطبيعة التي هي جسمية مادية تحتاج في وجودها خارج العقل إلى وضع ومقدار وشكل وغير ذلك من التي يكتنفها وتجعلها قابلة للإشارة الحسية، هذه في الطبائع الجسمانية. وأما وجودها العقلاني، هذه الأشياء كما أن لها وجود حسي لها وجود ماذا؟ عقلاني. وأما وجودها العقلاني فهي بحسب ذلك الوجود متساوية النسبة إلى أشخاصها المختلفة. التفتوا جيدا، إذا يتذكروا الإخوة كان عندنا بحث في العقل، قلنا نسبته إلى أفراد إلى الأفراد مختلفة له على السوية. العقل نسبته إلى الأفراد المادية الخارجية مختلفة له على السوية، على السوية، يعني لا أنه أقرب من هذا أبعد من ذاك، لا، هو المجرد عموما نسبته إلى المادي ماذا؟ متساوي النسبة. يقول بأن الوجود العقلاني للطبائع الجسمانية متساوية النسبة إلى أشخاصها المختلفة في الأوضاع المختلفة. بعبارة أخرى، إذا آمنا بالمثل الإفلاطونية أو برب النوع، يعني الوجود العقلاني للنوع الواحد، ذاك الوجود العقلاني نسبته إلى الأفراد مختلفة ومتساوية، متساوية. يقول مراد من الكلية هذا المعنى، يعني أن الوجود العقلاني متساوي النسبة إلى ماذا؟ إلى أفراده. ومن هنا بعد ينطبق التعريف الفلسفي للكلي والجزئي، الموجود إما كلي وهو الطبيعة العقلية وهو أمر خارجي، وإما جزئي وهو ماذا؟ وهو هذا الوجود المادي الجسماني. ما أدري واضح هذا التعريف الثالث؟ لذا قال والخصوصيات المادية لكون ذلك الوجود مجرداً، وهذه الوجودات مادية والمجرد لا يختلف نسبته إلى أعداد مادية من نوعه، فهذا معنى كلية الطبائع، أن الطبيعة كلية، يعني ماذا؟ يعني بحسب وجودها العقلاني. هو صار فرق السيد الطباطبائي، ماذا قال معنى الكلية؟ قال خاصة للماهية بحسب وجودها ذهني. الآن هنا صارت الكلية وصف ماذا؟ وصف وجود خارجي، ولكن لا وجود خارجي مادي، بل وجود خارجي ماذا؟ عقلاني. الفرق كبير ما بين السماء والأرض. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قال الكلية، التفتوا جيدا في صفحة 74، قال الكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن. أما الكلية هنا ماذا؟ الكلية وصف الطبيعة الخارجية ولكنه العقلية، يعني بحسب وجودها العقلي. قل جزئية ما هي؟ هذه الأفراد الخارجية، زيد وعمرو بكر وخالد إلى ما شاء الله. قال فهذا معنى كلية الطبائع ولا تنافي جزئيتها في العقل بل يؤكدها. إذن هذا هو التفسير الثالث، لا التفسير الأول تام ولا التفسير الثاني تام عند صدر المتألهين، وإنما التفسير الثالث هو الذي يختاره في الشواهد الربوبية. إذن هكذا نقول، ب بناء على أن المقسم هو الموجود، نقول الموجود يا موجود، مو مفهوم الوجود، مو مفهوم الموجود، واقع الموجودات الخارجية، مصادق الموجود، إما كلي بحسب وجوده الطبائع، إما كلية بحسب وجودها العقلاني، وإما جزئية بحسب وجودها ماذا؟ ها؟ بحسب وجودها الجسماني. هذا هو التفسير الثالث. طبعا هنا يوجد فد إشكال على هذا التعريف الثالث الذي ذكره صدر المتألئين، يشير إليه الحكيم السبزواري في تعليقته على الشواهد صفحة 540. يقول: ولا يرد عليه، يعني لا يشكل أحد على هذا، أنه إذا كان منشأ الكلية هو الوجود العقلاني فيلزم أن يكون الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ ها؟ كليا، لأنه أيضا مجرد. قال: ولا يرد عليه أنه على هذا يكون الواجب والعقول المجردة كليات عقلية لاستواء نسبتها إلى ما تحتها، مع أنها هي ماذا؟ جزئيات متشخصة في متن الأعيان، لكون كل منها ممنوع الصدق على كثيرين. إذن ما هو مراده عندما يقول بأنه الوجود العقلاني؟ قال: لأن مراده من الوجود العقلاني هو الوجود الذهني للطبائع والمفاهيم العقلية، حتى على مذهبه أن إدراك الكلي العقلي مشاهدة النفس أرباب الأنواع ونحو ذلك. حتى هذا بحث مرتبط بأرباب الأنواع، الآن ما ندخل إليه. هذا هو بيان آخر. هذا البيان الثالث، أولا تعالوا معنا إلى بيان المشهور لنرى أنه تام أو ليس بتام. في الواقع أنه عندما نأتي إلى بيان المشهور، نجد في بيان المشهور يوجد تداخل بين الكلي المنطقي والكلي الفلسفي. في بيان المشهور يوجد تداخل في الكلي بين الكلي المنطقي والكلي ماذا؟ الفلسفي. الكلي الفلسفي ما هو؟ السيد العلامة عرفه، قال: فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهية على كثيرين بالنسبة للنظر إلى ماذا؟ إلى نفسها. هذا الكلي الفلسفي. وعندما نأتي إلى الكلي ماذا؟ إلى الكلي المنطقي، اللي يتذكر الإخوة قلنا بأنه السيد الطباطبائي أشار إليه في بحث الكلي والجزئي من المرحلة الحادية عشرة، يعني صفحة 243، فصل الثالث من المرحلة، مرحلة اتحاد العاقل والمعقول. قال: والكلي ما لا يمتنع العقل من فرض صدقه على كثيرين. إذن ما الفرق بين الكلي المنطقي والكلي ماذا؟ الفلسفي. نحن من أول الأمر قلنا أن الكلي له اصطلاح منطقي ومقسمه المفهوم، وأن الكلي والجزئي له اصطلاح ماذا؟ ها؟ فلتفي، ومقسمه ما هو؟ ها؟ الموجود، إما كلي وإما جزئي، وله اصطلاح عرفاني ومقسمه أيضا ماذا؟ الموجود، إما كلي وإما جزئي. هسه الآن الكلية والجزئية العرفانية الآن خارج عن محل الكلام، ولكنه فيما يتعلق بالمنطقي والفلسفي لا بد أن يحصل الفرق، لا بين الجزئي فيهما، بين الجزئي والكلي، لأن التقسيم قاطع للشركة. الكلي تارة الكلية والجزئية، تارة مقسمها المفهوم بما هو مفهوم، وهذه المعقولات الثانية المنطقية، نقول إما كلي وإما ها جزئي. طبعا هناك ما أتينا، لا يخفى على الإخوة أن الجزئية هناك هو ماذا؟ جزئي حقيقي، لو جزئي نسبي. هناك بينا أنه في نفسه هو كلي، ولكن بالإضافة إلى غيره يكون جزئيا. لذا هذه عبارة هناك، قال: فالصورة العلمية في صفحة 243، سواء كانت حسية أو خيالية أو غيرهما، يعني فضل أن تكون عقلية، لا تأبى بالنظر إلى نفسها أن تصدق على كثيرين. إذا جاء الشيء إلى الذهن وصار مفهوما، بعد قابلية الصدق على كثيرين موجودة، ماذا؟ موجودة فيه. لماذا نقول عد زيد جزئي والإنسان كلي كمفهوم؟ الجواب أنه إذا قيس زيد إلى الإنسان يكون جزئيا، أما في نفسه فهو مفهوم كلي قابل للصدق على كثيرين. إذن من هنا وقعا يأتي هذا التساؤل، إذن ما الفرق الجزئي المنطقي والجزئي الفلسفي؟ واضح الفرق بينهما، لأن الجزء المنطقي مرتبط بالمفهوم والجزئي الفلسفي مرتبط بالوجود الخارجي. ما هو الفرق بين الكلي المنطقي والكلي ماذا؟ ها؟ الفلسفي. إذا أرجعنا الكلي الفلسفي إلى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، صار هذا هو الكلي ماذا؟ هذا هو الكلي المنطقي، ونحن نبحث عن الكلي الفلسفي لا الكلي المنطقي. التفتوا جيدا. الجواب إخواني الأعزاء، أنت عندما تقول في المنطق، خلوا ذهنكم يمي، عندما تقولون في المنطق يوجد عندنا مفهوم كلي كالإنسان، ويوجد عندنا مفهوم جزئي ماذا؟ ها؟ كزيت وشكل. هذني مفهومان لهما مصداق أو ليس لهما مصداق؟ هذان مفهومان لهما مصداق أو ليس لهما مصداق؟ وإذا ليس لهما مصداق منين جبتوا المفهوم ماله؟ أدري يعني ما تدرون، لو أنه تقولون ليش السؤال هيك؟ سؤال واضح واضح جيد. وأنا مفهوم مصداق الكلي، وأنا الإنسان في الذهن موجود مصداق في الذهن. إذن خب رجع المشكلة العادة، إذن ليس له مصداق، إذن مو هيك واضح. أما أنا من ما تجاوبون إذن مو هيك واضح. يعني أقول بأنه أنت عندما تقول الإنسان مفهوم كلي وزيد ما هو مفهوم جزئي منطقي، كلي وجزئي ماذا؟ منطقي. سؤال، هذان المفهومان لهما مصداقان خارجيان أو ليس لهما؟ مفهوم الجزئي له مصداق ماذا؟ خارجي، وهو الجزئي ماذا؟ الفلسفي. صحيح لا؟ يعني أنت عندما تضع يدك على زيد الخارجي فهو الجزئي ما هو؟ المنطقي والفلسفي، الجزئي والفلسفي. هذا مفهوم الكلي وهو الإنسان، الإنسان له مصداق خارجي. إذا كان له مصداق خارجي إذا يوجد عندنا كلي ماذا؟ كلي فلسفي. أما إذا لم يكن له مصداق خارجي فله كلي فلسفي، فعندنا يوجد كلي فلسفي أو لا يوجد؟ سؤال، هذا السؤال ما أدري واضح السؤال ولا. فيما يتعلق بالمفهوم الجزئي المنطقي مصداقه من؟ زيد الخارجي، فيكون هذا الجزئي الفلسفي. أما الإنسان اللي هو كلي منطقي، فلهذا تقول الإنسان كلي لو جزئي؟ ها، كلي، كلية بالمعنى المنطقي. هذا الإنسان له مصداقون أو ليس له مصداق؟ جزاكم الله خير. إذن الكلي موجود في الخارج ومو موجود في الخارج؟ رجعنا، رجعنا. إذن المطلب ما أخذته، أقول بأنه أنت الإنسان موجود في الخارج ومو موجود في الخارج؟ أنا قايل من حيث، أنا قيدت من حيث، أنت جاوبني، قل لي سيدنا من حيث هو إنسان ليس له ما بإذا. شيخنا هذا أنا واقعا أسأل، شو بأنه بعد ألف درس، درس من البداية والنهاية والأسفار، إحنا وين واصلين هنا؟ أنا بعض الأحيان، الله يعلم، بعض الأحيان من أستمع لك أستاذ بعض الأساتذة وأشكل بعض، أسمع بعض إشكالات التلامذة، أقول الله يساعد الأستاذ، يعني أقول الله يساعد جوادي، الله يساعد حسن زاد، أصلا ما يدري بأنه جوادي وين دا يحكي وهذا يشكل عليه. شيخنا أنا دا أسأل، أقول بأنه أنتوا التفتوا لي جيدا، ها؟ الآن قبلتم أن في الذهن عندنا كل الإنسان عندنا كلي وزيد عندنا ماذا؟ جزئي. هذان المفهومان وهو الإنسان وزيد لهما مصداقان أو ليس لهما مصداقان. أما زيد فله ماذا؟ جزما إلى مصداق. أما الإنسان له مصداق أو ليس له مصداق؟ ولا والله أسهل هواي شيخنا، والله قشة قيصر شيخنا هواي أسهل من هذا يا مولانا. آخر احنا اسمحوا لي بعد اسمحوا لي، احنا مولانا صارنا 10 أيام واقفين ان الكلية الطبيعي موجود في الخارج وما موجود في الخارج. ولاد مولانا خقولوا بلي موجود ولكن بوجود افادي ايش حايرين صاعدين نازلين على شنو؟ هي تصعد بالذات وبالعرض وبإذا وما بإذا. اخر احنا مرارا لعد شفتوا هذا البحث احنا وقفنا عليه 10 أيام على شنو؟ نقول نعم بكل وضوح، وهو ان الانسان موجود في الخارج حقيقة. نعم بناء على أصالة الوجود موجود بالعرض، بناء على أصالة الموجود موجود بالذات، لكن هذا مو بحثنا الآن بالذات وبالعرض، موجود في الخارج لو مو موجود في الخارج. الجواب نعم، لما ثبت في محله أن الكلي الطبيعي ماذا؟ موجود في الخارج. نعم إذا سألتك، فلهذا قلت شيخ عبد الله ليش هالشكل الجواب، إذا سألتك موجود بوجود مستقل وبوجود الأفراد أنت جاوب لي لا سيدنا موجود بوجود ماذا؟ أفراد. أنا دا أسأل الآن فقط كانت تامة، ما دا أسأل عن كان الناقصة كيف وجد الكلية الطبيعي، دا أسأل ماذا؟ الإنسان موجود في الخارج أو مو موجود في الخارج؟ الجواب أنا دا أجاوب الكلية المنطقي لا ينطبق، مو الإنسان. أنا دا أسأل عن الإنسان، أنا دا أقول الكلية المنطقي موجود في الخارج. أنا دا أسألك الكلي المنطقي قابلية الصدق موجود في الخارج؟ لو دا أسألك عن الكلي الفلسفي أعوذ بالله. أنا 10 مرات دا أقول بأنه لا إشكال في وجود أن المفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي، الآن كل همنا إثبات الكلي والجزئي في الفلسفة. تقول لي سؤال عن المنطق يا شيخ، 10 مرات قلت أنه السؤال أن الكل الجزئية الفلسفية موجودة في الخارج، الكلية الفلسفية موجودة في الخارج أو مو موجودة في الخارج؟ أنا قلت الكلية المنطقية موجودة في الخارج. تقبل مني أنا أسأل هيك سؤال؟ شيء غريب يا شيخ، واي غريب وضع. إذا أرجع وأقول التفتوا لي، الكلية نرجع على طريقة بحثنا وما نسأل أفضل. إذا إخواني الأعزاء، المفهوم ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، الموجود أيضا ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. الجزئي واضح وهو زيد وهو المتشخص، الكلي وهو الكلي الطبيعي، والإنسان موجود في الخارج ومو موجود في الخارج. نعم موجود في الخارج، ولكن موجود في الخارج لا بنعت الوحدة، وإنما موجود في الخارج بنعت ماذا؟ بنعت الكثرة. بخلاف الجزئي فإنه موجود في الخارج بنعت ماذا؟ ها؟ بنحوة الوحدة. يعني الجزئي الفلسفي، حديثنا في الفلسفي، في الفلسفي إلى ما شاء الله، حديثنا في الفلسفي منطقا، ماذا بعد منطقنا أنا؟ كلامنا في الكلي والجزئي الفلسفي، الجزئي موجود في الخارج وهو ماذا؟ زيد بنعت الوحدة. الكلي الفلسفي يعني شنو الكلي الفلسفي؟ مو مفهوم الكلي، مفهوم الكلي وهذا منطقي، يعني الإنسان، الإنسان تقول أنه يوصف بوصف ماذا؟ الكلية المنطقية. هذا الإنسان موجود في الخارج لو مو موجود في الخارج؟ ها؟ نعم موجود في الخارج، ولكن موجود بنعت الوحدة لو موجود بنعت الكثرة؟ موجود بنعت الكثرة. فلذا أنت ضع يدك على هذا الزيت، ما هو؟ ما هو؟ إنسان. ضع يدك على عمرو، شنو هو؟ خالد. بس كله إنسان، وهذه الإنسانيات مختلفة لو حقيقة واحدة. هي الكلية بعشرة. تقول يعني قابلية الصدق على كثير؟ قل لا، قابلية الصدق مفهوم ماذا؟ مفهوم منطقي. أنا ماذا أتكلم عن قابلية الصدق؟ قابلية الصدق شيئون اللي هي المفهوم المنطقي، وأن هذا الإنسان بما هو إنسان موجود أين؟ في الخارج، ولكن بنعت ماذا؟ بنعت الكثرة من خلال أفراده. إذن على هذا الأساس اتضح الفرق جيدا بين الكلي والجزئي المنطقي اللي مقسمهما ما هما؟ المفهوم، والكلي والجزئي الفلسفي اللي مقسمهما ماذا؟ الموجود. الموجود إما كلي وإما ما هو وإما جزئي، بلا حاجة إلى بعد ما ذكره صدر المتألهين، واحد نجعله وجود جسماني والآخر نجعله وجود ماذا؟ عقلاني، هذاك ما نحتاج إليه، وإنما فقط نريد أن نقول هذان المفهومان، وهو زيد اللي هو جزئي منطقي وإنسان الذي هو كلي منطقي، هذان المفهومان زيد والإنسان كلاهما أي موجودون ها في الخارج، أحدهما بنعت الوحدة والآخر بنعت ماذا؟ ها بنعت الكثرة. واضح صار إلى هنا البحث إن شاء الله. تعالوا معنا الآن إلى أقسام التمايز. قال والأشياء. إخواني الأعزاء، فيما يرتبط بالتمايز، مقدمة أنت عندما تسأل تمايز وبحثك في الكلي يعني أنه توجد جهة اشتراك. أنت عندما تقول والكلي إما كذا وكذا وكذا، إذن توجد هناك حيثية بها يتحقق الاشتراك بين زيد وعمرو بكر خالد إلى ما شاء الله ما شكل، أو بين البقري والإنساني، لأن الكلي كما قد يكون جنسا قد يكون فطلا قد إلى قد يكون عوارض خارجية. إذن أنت عندما تقول كلي يعني توجد جهة ماذا؟ اشتراك. وعندما تقول أفراد يعني توجد جهة اختلاف. إذن في التمايز نحن توجد عندنا جهة اشتراك وتوجد عندنا جهة ماذا؟ ها؟ افتراق. لماذا؟ لأنه بحثنا عن الكلي، والكلي هي جهة الاشتراك لو جهة التمايز جهة الاشتراك. فلذا تجدون الإنسان ينطبق على زيد وعمر وبكر وخالد اللي هي متمايزة، والحيوان ينطبق على البقري والإنساني وإلى غير ذلك، وهي ماذا؟ وهي أنواع وإلى غير ذلك وأفراد متمايزة. إذن لما كان الحديث في الكلي يعني جهة الاشتراك، وحيث أن الكلي له أفراد يعني توجد جهة ماذا؟ جهة امتياز. إذن يوجد عندنا ما به الاشتراك ويوجد عندنا ما به ماذا؟ الامتياز. السؤال المطروح هنا التفتوا لي جيدا، وهو أن هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في البداية والنهاية والمنظومة والأسفار، وهي أن التمايز إما بتمام الذات أو ببعض الذات أو جاء بمنضمات كما يقول الحكيم السبزواري، هذه الأقسام الثلاثة، وأضاف إليها شيخ الإشراق التمايز بالتمام ماذا والنقص. هذا المقسم لها ما هو؟ أنتم تعلمون بأنه لكي نقول أن الأقسام ثلاثة أو أربعة أو خمسة لابد أن يرجع إلى حصر ماذا؟ إلى حصر عقلي أو استقراء تام. خب إذا كان حصرا عقليا المقسم ما هو؟ ما هو الذي نقول إما وإما وإما وإما؟ هذا ما هو؟ هنا يوجد توجهان، التفتوا يا إخواني. التوجه الأول يجعل المقسم هي الماهية، ومبناه أن الماهية لا يقع فيها التشكيك. بناء على هذا التصور أن المقسم هو الماهية وأن الماهية لا يقع فيها التشكيك، فالأقسام تكون ثلاثة، لأن التمايز إما بتمام ذات الماهية والافتراق بعرضي مفارق، إما التمايز بجزء ذاتي في الماهية، إما التمايز بأمور خارجة ماذا؟ يعني توافق في الماهية وتمايز في خارج عن الماهية. بعد لا يمكن أن نقول والتمايز قد يكون بالتمام والنقص، هذا يلزم تشكيك، والنقص عندنا الماهية، والماهية يقع فيها التشكيك أو لا يقع فيها التشكيك؟ ها؟ لا يقع فيها التشكيك. بعد لا يمكننا أن نجعل القسم الرابع من أقسام ماذا؟ ها؟ من أقسام ما مقسمه الماهية بالمعنى الأخر. لذا السيد القرطبائي رحمة الله تعالى عليه يجعل الأقسام ثلاثة. لماذا؟ لأنه يجعل المقسم هو الماهية، ويعتقد أن الماهية لا يقع فيها التشكيك. إذن على هذا الأساس يقول إما بتمام الذات وإما ببعض الذات وإما ماذا؟ بالأمور. ثم إن الأشياء المشتركة في معنى الكلي يتميز بعضها من بعض بأحد أمور ثلاثة يجعلها ماذا؟ ما هي؟ فإن اشتركت في عرضي وزاد بعضهم على هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وهو التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف في نفس الطبيعة. والحق أن الماهية، لأنه شيخ الإشراق جعل هذا القسم الرابع أيضا ماذا؟ داخلا في هذا المقسم. ولكنه سيد الطبائي ماذا يقول؟ ها؟ يقول لا، لابد أن نميز هذا القسم الرابع عن الأقسام الثلاثة، لأن القسم الرابع هو في الوجود، والأقسام الثلاثة إنما هي أين؟ في الماهية. وحيث أن الماهية عندنا لا يقع فيها التشكيك، فلا يمكن أن نجعل المقسم هو ماذا؟ الماهية بالمعنى الأخص، ونقول إما بتمام الذات، إما ببعض الذات، إما بخارج الذات، إما بالتمام والنقص. هذا غير معقول. والحق أن الماهية بما أنها هي لا تقبل التشكيك، وإنما التشكيك بأين؟ ها؟ في الوجود. ليش يعبر هذا التعبير؟ باعتبار أن شيخ الإشراق جعل المقسم الماهية بالمعنى الأخص، ورتب عليها هذه الأقسام ماذا؟ الأربعة بأي نحو من الأنحاء. لماذا جعل الماهية بالمعنى الأخص وهذه أقسامها؟ ومن أقسامها التمام والنقص، لأنه يعتقد أنه الماهية يقع فيها التشكيك أو لا يقع؟ يقع فيها التشكيك. هذا أين؟ شيخ الإشراق. أما صدر المتألهين يقول لا، المقسم، تكتب جيدا، المقسم مو الماهية بالمعنى الأخص، المقسم الماهية بالمعنى الأعم، ما به الشيء هو هو. فتارة فما يقع في الماهية معقول، وإذا وقع في الوجود أيضا يكون ماذا؟ ها؟ معقول. فلذا عبارته والأشياء المشتركة في معنى الكلية، التفتوا لي جيدا، السيد الطباطبائي مستعمل نفس العبارة، والأشياء المشتركة في معنى الكلي، ولكن أراد من المعنى الكلي الماهية بالمعنى الأخص، أما هنا يريد معنى الكلي الماهية بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأعم. وهذا ما يشير إليه الحكيم السبزواري في تعليقاته على شرح المنظومة. الحكيم السبزواري كما تعلمون عنده تعليقات مهمة على شرح المنظومة مو على المنظومة. هناك يقول: كما قلنا بالنقص والكمال عند حاشية، قولنا بالنقص والكمال في الماهية المراد بها ما به الشيء هو، مو المراد من الماهية ما يقال في جوابي ما هو، لتشمل حقيقة الوجود، لأن الماهية بالمعنى الأعم تشمل الوجود أو لا تشمل الوجود؟ ذكرنا فيما سبق تشمل الوجود. قال: لتشمل حقيقة الوجود، إذ على التحقيق هذا الاسم تحققه، يعني النقص والكمال تحققه في حقيقة ماذا؟ في حقيقة الوجود. إذن سؤال، التفتوا جيدا، الأقسام ثلاثة لو أربعة؟ التفتوا لي جيدا، بعد لابد أن يلتفت أن المقسم ما هو؟ إذا الماهية بالمعنى الأخاص، الأقسام مش جيد ثلاثة، وبنينا على عدم وقوع التشكيك في الماهية، وإلا إذا قلنا بوقوع التشكيك في الماهية لا محظور أن يكون الماهية بالمعنى الأخص، والأقسام أين؟ جيد؟ ها؟ أربعة. أما إذا بنينا على ما هو الحق من أن التشكيك لا يقع في الماهية، وأردنا أن نعطي مقسما لهذه الأقسام الأربعة، لابد أن تجعل الماهية بالمعنى الأعام. جيد، إذا اتضحت هذه الحقيقة تعالوا إلى محل الكلام. خلوا ذهنكم يمي. نقول احنا يوجد عندنا في التمايز ما به الاشتراك وما به ماذا؟ الامتياز. فنقول من خلال ثلاثة من الحصر العقلي نحصل على هاي الاقسام ماذا؟ الاربعة. التفتوا جيدا. الحصر العقلي الاول ان ما به الاشتراك إما أنه عين ما به الامتياز أو لا. هذا الحصر العقلي الأول. والأول هو التشكيك. ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وهذا هو التشكيك القاصد. والأول هو التشكيك. والثاني يعني ما هو؟ أو لا، يعني ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. فنضع يدنا على ما به الامتياز. إما أن ما به الامتياز تمام الذات أو لا. وإذا صار الامتياز بتمام الذات فالاشتراك يكون ماذا؟ ها؟ خارج عن الذات بمنضماتي، عرض مفارقة. إذا كان التمايز بتمام الذات فالاشتراك بماذا يكون؟ بأمر خارج عن الذات. إذن الحصر الثاني إما أن يكون التمايز بتمام الذات أو لا. هذا حصلنا على القسم الثاني. نجي إلى لا. إما أن يكون ببعض الذات أو لا. فالأقسام جطب أربعة. القسم الأول ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. القسم الثاني ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. الامتياز يكون بتمام الذات، الامتياز يكون ببعض الذات، الامتياز يكون ماذا؟ بما هو خارج ماذا؟ بما هو خارج عن الذات. واضح هذا المعنى؟ فنحصل على هذه الأقسام الأربعة المعروفة. واحدة منها مربوطة بالوجود، وثلاثة منها مربوطة أين؟ ها؟ بالماهية. هذا على المبنى المشهور، خلوا ذهنكم يمين، هذا على المبنى المشهور في أن الماهية غير الوجود. في أن الماهية ماذا؟ غير الوجود. أما إذا كانت الماهية عين ماذا؟ عين الوجود، فكلها مرجعها إلى ماذا؟ إلى الوجود، سواء كان بتمام ما به الاشتراك عين ما به أو إلى، لأنه هذا الوجود غير الماهية فقط لعالم الذهن. هل نقرأ العبارة اليوم شوية؟ قال والأشياء المشتركة في معنى الكلي. هنا الماهية بعد ما هذا المعنى الكلي أعم من أن يكون ماهية وأن يكون ماذا؟ وجود. يعني الماهية بالمعنى الأعم. والأشياء المشتركة في معنى كليين تفترق بأحد أمور أربعة. السيد الطباطبائي جعلها ثلاثة وأضاف قسما رابعا. هذا يقول من الابتداء أنها جيد أربعة. إذن المقسم ما هو؟ مو الماهية بالمعنى الأخص، بل الماهية بالمعنى الأعم كما أشرنا إليه في آخر الجزء الأول. الإخوة يتذكرون في مبحث التشكيك أشرنا إليه، كما أشرنا إليه لأن الاشتراك. التفتوا جيدا، العبارات شوية تحتاج إلى دقة وإلا المطلب واضح. لأن الاشتراك إن كان في عرضي في أمر خارج لا غير، إذن الافتراق يكون ماذا؟ بنفس الماهية، يعني الافتراق بتمام الذات. ويضرب مثال يقول كالسواد والسطح، فإن السواد مربوط بالكيف والسطح مربوط ماذا؟ بالكم. والمقولات العالية متباينة بتمام الذوات. نعم اشتراكها بأمر عرضي ماذا؟ تقول هذا عرض وهذا عرض، وكونه عرض أمر عرضي لا أمر ماذا؟ لا أمر ذاتي. وإن لم يكن الاشتراك في عرضي خارج فقط، بل كان الاشتراك أين؟ في أمر ذاتي، فالافتراق يكون ماذا؟ إذن جزء من الذات مشترك وجزء من الذات ماذا؟ مختص. كالحيوانية، فإن الحيوانية مشتركة والناهقية والصاهلية ماذا؟ مختصة. وإن لم يكن الاشتراك في عرضي خارج فقط، بل كان الاشتراك في أمر ذاتي، ف فقد يفترقان بفصل، كما أشرنا الاشتراك في الجنس والافتراق أين؟ ها؟ في الفصل. بفصل، إن كانت الشركة في معنى ماذا؟ جنسي. وقد يفترقان، هذه فقد يفترقان بفصل، أو أي وقد يفترقان بعرضي غير لازم. افتراقهما بأمر خارج عرضي غير لازم، فرق عن العرضي السابق، لذلك العرضي عرضي ماذا؟ لازم، هذا عرضي غير لازم. أو بعرضي عن أعراض المفارقة، أو بعرضي غير لازم إن كانت الشركة في أمر ماذا؟ في أمر نوعي. الآن زيد وعمرو بكر وخالد وهذول أفراد ماهية واحدة، هذول يمكن أن يكون التمايز بينهما بتمام الذات أو ببعض الذات؟ الجواب كلا، التمايز ماذا؟ بأمور عرضية، ولكن عرضي مفارق لو لازم، ها؟ لابد أن يكون مفارقا، وإلا إذا صار لازما يكون لازما لجميع ماذا؟ الأفراد. يقول وإن كانت الشركة، قال أو بعرضي غير لازم، إن كانت الشركة في أمر نوعي إذ اللازم للنوع، ها؟ إذا كان غير مفارق يكون لازما لماذا؟ لجميع الأفراد. إذا كان هناك لازم للنوع فإنه يكون لازما لجميع الأفراد ولا عكسه، مو إذا كان لازما للفرد يكون لازما للنوع. فإذا لابد أن يكون عرضي مفارق بالنسبة إلى النوع، وإلا لو كان عرضي غير مفارق بالنسبة إلى النوع بعد لا يحصل التمايز بين الأفراد. إذ اللازم للنوع، إذ اللازم للنوع لازم ماذا؟ للفرد، فيتفق الجميع بعد لا يبقى تمايز. وإن كان يجوز، أي هذا المميز ذكرناه إنما هو للأنواع وإلا للأفراد، قد يكون هناك عندنا ماذا؟ لازم للفرد. وإن كان يجوز أن يكون المميز لها، أي للكل، للأمور الكثيرة، لازم للشخص لا لازم ماذا؟ للنوع. هذه كذا أقسام القسم الرابع. أو بتمامية ونقص في نفس الطبيعة المشتركة. هنا يطلق الطبيعة ويراد منها ماذا؟ مو الماهية، وإنما يراد منها الوجود، وإلا الماهية لا تقبل الزيادة والنقص. أو بتمامية ونقص في نفس الطبيعة المشتركة لما عرفت فيما سبق من وهن قاعدة المتأخرين الذين قالوا أن ما به الامتياز لابد أن يكون غير ما به الاشتراك. لا يعقل أن يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. لما عرفت من وهن قاعدة المتأخرين في وجوب اختلاف حقيقة التام والناقص، لا يجب، يمكن تكون حقيقة واحدة بعض أفرادها تام وبعض أفرادها ناقص. والحمد لله رب العالمين.